أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. ندد عدد من سكان مدينة الفلوجة بنظام الرئيس المخلوع صدام حسين، وذلك للمرة الأولى منذ إطاحة النظام من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت النبأ، نسبت إلى بيان صادر عن عصبة سكان الفلوجة تنديده بما وصفه بنظام صدام الدكتاتوري الاستبدادي، واصفا ذلك النظام بأنه خان آمال الشعب العراقي بحسب البيان الذي مضى إلى أن سكان الفلوجة الباسلة عانوا من سلب حرياتهم ومن غياب العدالة في ظل النظام الدكتاتوري. وفي إشارة للمجلس الحاكم الجديد، حث البيان العراقيين وقيادتهم على التصدي لأي مؤامرة تهدف إلى تقسيم البلاد، وطالب بإجراء انتخابات حرة ومباشرة ينتج عنها عراق ديمقراطي حسب ما جاء في بيان عصبة سكان الفلوجة. نسبت وكالة فرانس بريس إلى شهود محليين قولهم إن مهاجمين أطلقوا قذيفة صاروخية على جنود أمريكيين اليوم على أحد الطرق الرئيسية غرب العاصمة بغداد. وقال أحد الشهود إن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة من نوع RPG على سيارة عسكرية في منطقة خانضاري في حوالي الساعة 10:20 من صباح هذا اليوم. وقام جنود أمريكيون إثر الهجوم بغلق الطريق والانتشار في المنطقة. ونقلت الوكالة عن أحد مراسليها مشاهدته نحو 40 ناقلة جنود مدرعة بقطع الطريق، بينما قامت عربات عسكرية أخرى تساندها طائرات سمتية بتمشيط المنطقة. وتوضح الوكالة بأن الهجوم بقذيفة RPG يعتبر الثالث من نوعه خلال 12 ساعة في المنطقة المحيطة بالفلوجة. وفي تطور ذي صلة، كانت وكالة فرانس بريس أوردت أن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية لقي مصرعه خلال الليلة الماضية نتيجة سقوطه إلى الأرض من سطح بناية كان يحرسها بمدينة الحلة جنوب بغداد. وتذكر الوكالة بأن ما لا يقل عن 49 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية قتلوا في حوادث لا علاقة لها بالعمليات القتالية، وذلك منذ الأول من أيار المنصرم حين أعلنت الولايات المتحدة انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق. نقلت وكالة رويترز الأنباء من فيينا عن تقرير رفعه أخيرا محمد البرادعي مدير اللجنة الدولية للطاقة الذرية التابعة إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، تأكيده بأن لجنته تمكنت من استعادة معظم كميات المواد النووية التي نهبت من موقع التويث النووي العراقي. وتوضح الوكالة بأن حالة الفوضى التي مرت بالعراق في عقاب الحرب مباشرة شهدت نهب محتويات مئات الحاويات من المواد النووية المخزونة فيها، وذلك من موقع التويثة وستة مواقع أخرى في العراق. ولقد تم استعادة هذه المواد المسروقة باستثناء كمية تقدر بنحو 10 كيلوغرامات من اليورانيوم غير المنقى، الأمر الذي لا يشكل خطرا على مساعي منع انتشار المواد النووية بحسب تقرير البرادعي. نظم عشرات العراقيين احتجاجا في مدينة بعقوبة اليوم للمطالبة بالإفراج عن زعيم عشائري، تفيد تقارير بأن قوات التحالف اتهمته بتقديم الملاذ إلى صدام حسين. وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت النبأ من هذه المدينة الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال شرق بغداد أن المتظاهرين تجمعوا منذ 8:30 أمام مبنى البلدية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ تهامة عبد محمد العبيدي. ونسبت الوكالة إلى أحد أقرباء الشيخ المحتجز رياض أحمد خميس قوله إن القوات الأمريكية وعدت ممثلي العشيرة المجتمعين في مبنى البلدية بأنه سيتم الإفراج عنه بعد استجوابه. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، بثت إذاعة أوروبا الحرة تقريرا لمراسلها في الأمم المتحدة تناول سعي الإدارة الأمريكية لإشراك أطراف دولية ضمن عملياتها في العراق، بما في ذلك إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة. الزميل فوزي عبد الأمير اطلع على التقرير وعد لحضراتكم العرض التالي.
صعدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة من نداءاتها لأطراف دولية تدعوها للمشاركة في عمليات داخل العراق، خاصة في مهمات حفظ الأمن والاستقرار. وقد تزامنت هذه الدعوات مع تزايد تكاليف فترة ما بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، والتي تتحمل الولايات المتحدة القسط الأكبر منها. لكن عددا من الدول التي ردت على نداءات الولايات المتحدة طالبت أن تكون مساهماتها في أي عمليات داخل العراق تحت إشراف الأمم المتحدة، وأكدت أيضا على أهمية توسيع دور المنظمة الدولية في العراق ما بعد الحرب. مراسل إذاعة أوروبا الحرة لدى الأمم المتحدة روبرت ماكماهون كتب تقريرا حول هذا الموضوع، لفت في بدايته إلى أن واشنطن لا تملك حاليا أي خطط لتوسيع حضور الأمم المتحدة ودورها في العراق، لكنه يرى في التنسيق الأخير الذي تم بين واشنطن والأمم المتحدة حول عدد من القضايا الأفريقية، يرى فيه إشارة إلى تحسن العلاقات بين الطرفين يمكن أن يستمر ليشمل الوضع في العراق. وينقل ماكماهون عن ويليام لوريس رئيس جمعية الأمم المتحدة وهو معهد سياسي مستقل في نيويورك أن استعداد الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة على دعم عمليات حفظ السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكونغو، وكذلك التزام واشنطن بالمساهمة في إطار المنظمة الدولية على إنهاء النزاع المدمر في ليبيريا. هذه التطورات يمكن أن تفضي حسب رأي لوريس إلى تعاون أوسع بين الطرفين فيما يتعلق بالشأن العراقي.
إن عودة الولايات المتحدة للاهتمام بالتطورات التي تجري في ليبيريا ودعمها للعمليات التي تنفذها الأمم المتحدة في الكونغو، وكذلك البحث عن الطرق التي يمكن فيها للأمم المتحدة تقديم المزيد من الدعم للعراق بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالقارة الأفريقية ومكافحة الأيدز، جميع هذه التطورات هي جزء من عملية رد الاعتبار للمنظمة الدولية وجعلها تحس بدورها ثانية.
ويشير مراسل إذاعة أوروبا الحرة إلى تطورات إضافية سنشهدها في هذا الإطار، إذ سوف يبدأ وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر اعتبارا من اليوم الأربعاء سلسلة من اللقاءات في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية. ويتوقع كاتب التقرير بأن تتطرق هذه المحادثات إلى قضايا تتعلق بالتعاون الأمني بين الولايات المتحدة وألمانيا. ويلفت ماكماهون إلى أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أعلن الأسبوع الماضي بأن برلين يمكن أن تنظر في قضية إرسال قوات لحفظ السلام في العراق فقط في حالة استلامها طلبا بهذا الشأن من قبل الحكومة العراقية المؤقتة، أو أن تكون في إطار قوة سلام دولية تابعة للأمم المتحدة. ويضيف الكاتب أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أعلن عن نفس الموقف في تعليقات صرح بها يوم أمس، فيما أعلنت الهند التي كان يعتقد أنها سترسل نحو 17,000 عسكري إلى العراق أعلنت يوم الاثنين الماضي بأنها لن تقوم بذلك بدون تفويض من الأمم المتحدة. في المقابل ينقل ماكماهون عن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،
There are a substantial number of countries who have found
هناك عدد كبير من الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في إرسال قوة عسكرية لحفظ الاستقرار في العراق، ومشاركة هذه الدول تأتي إما لمصالحها الخاصة أو لأن نص قرار مجلس الأمن رقم 1483 يدعو جميع الدول إلى المساهمة في تثبيت الاستقرار في العراق.
ومن تلك الدول التي أبدت استعدادها لإرسال قوات إلى العراق يشير الكاتب إلى كل من بولندا وبلغاريا ورومانيا وكذلك هنغاريا وليتوانيا بالإضافة إلى أوكرانيا وأسبانيا. ولكن الكاتب يلفت إلى أنه رغم هذا الاستعداد فإن واشنطن قررت الإبقاء على قسم من فرقة المشاة الثالثة في العراق بعد أن كان مقررا عودته إلى الولايات المتحدة. ويرى ماكماهون أن هذا دليلا على أن قوات التحالف بحاجة إلى عسكريين من بلدان توفر مستوى عالي من الأداء والتجهيزات لقواتها العسكرية. ويختم مراسل إذاعة أوروبا الحرة تقريره بالإشارة إلى أنه حتى لو وافقت الأمم المتحدة على لعب دور أكبر في الأحداث التي تجري في العراق فإنه من غير المتوقع أن يزيد ذلك من عدد قوات حفظ الاستقرار في العراق، خاصة وأن مسؤولين ألمان وفرنسيين أشاروا مرارا إلى أن قواتهم العسكرية ما زالت منشغلة في مهام حفظ السلام في البلقان وفي أفغانستان بالإضافة إلى عدة دول في قارة أفريقيا.
سيداتي وسادتي، هل يستطيع مجلس الحكم الانتقالي الجديد أن يكسب التأييد الإقليمي والعربي؟ حول هذا الموضوع التقت مراسلتنا في لندن بركان الشكرشي الكاتب والصحفي عبد الوهاب بدر خان.
بدأ مجلس الحكم الانتقالي في العراق ممارسة مهامه، فعلى الصعيد الدولي ينوي إقناع الأمم المتحدة بأنه الممثل الشرعي للشعب العراقي لحين انتخاب حكومة تحظى باعتراف دولي. أما على الصعيد العربي فذكر فاروق الشرع إن موقف سوريا من المجلس يعتمد على أدائه، فهل يستطيع مجلس الحكم الجديد كسب التأييد الإقليمي والعربي؟ الكاتب والصحفي عبد الوهاب بدرخان يرى أن مجلس الحكم العراقي وأعضائه تحت المجهر في الوقت الحاضر ويحتاج المزيد من الوقت.
يعني من الطبيعي أن تكون هناك فترة اختبار لهذا المجلس لكي يعرف العالم والعرب والجميع ماذا يستطيع أن يفعل، ما هي طريقة عمله بالدقة، وبالتالي كيف يتعاطى أعضاء المجلس مع بعضهم بعضا، وأي لحمة وطنية وأي صيغة سياسية يمكن أن يعبروا عنها. حتى الآن هذا المجلس هو مجرد خطوة ليست مقبولة كليا بسبب أنها كرست التقسيم الطائفي. صحيح أنه يعبر عن مكونات الشعب العراقي، ولكن يعني هذا جديد في النظرة إلى العراق وإلى الصيغة السياسية في العراق، ولابد من وقت أيضا للتأقلم مع هذا الواقع. أهم شيء هو أن يستطيع المجلس وأعضاؤه أن يقنعوا العراقيين قبل أن يقنعوا أي أحد آخر.
يعني أستاذ عبد الوهاب، هناك وفد سيتم إرساله لزيارة الأمم المتحدة من قبل هذا المجلس، أكيد هذا الوفد يعني يشكل نموذج تشكيلة من المجلس.
نعم.
يعني سيتم احتمال كبير يعني نفس الشيء بالنسبة للدول الإقليمية، حتى هذا يعني لا يمثل الشعب العراقي.
لنكن صراحة، الصيغة الحالية تعتبر بنظرتين. النظرة الأولى أن وضع الاحتلال هو الذي لعب دورا في تكوينها، والصيغة الثانية أن هذه الصيغة الجديدة لابد أن تختبر ولابد أن تعبر عن نفسها بشكل عراقي حتى تصبح مقبولة. يعني العالم لن يرفض هذا المجلس لأنه بالفعل يمثل جانبا كبيرا من الشعب العراقي، إنما العالم يعرف أن هذه التركيبة وضعها أو تأشرف على وضعها سلطة الاحتلال. والخطر الآخر الذي بدأ يتولد الآن بالتحليل السياسي طبعا هو أن التركيز على مسألة التمثيل الطائفي تفيد كثيرا الجهة الخارجية سواء ظلت محتلة أم أنها خففت الاحتلال بعد فترة. نعم. هذه هي النظرة الآن.
نعم.
من دون أي رفض أو أي سوء نية تجاه الشعب العراقي، العالم يترك الآن العراقيين يقرروا ما يريدون بالنسبة بشأن أنفسهم. طبعا سيكون الحديث أفضل وسيكون ستكون النظرة أكثر دقة وأكثر إنصافا عندما يصبح هناك دستور وعندما نقترب من الانتخابات.
من يعني إحدى سلطات هذا المجلس صياغة الدستور وغيرها، وهناك مهام يعني كثيرة تناط بهذا المجلس. مثلا سيد فاروق الشرع ذكر أن موقف سوريا من هذا المجلس يعتمد على أدائه، فيعني هل سينجح باعتقادك؟
أنا أعتقد أن هنالك من التأييد ما يكفي لينجح. يعني أعتقد أنه ليس هناك قوة إقليمية، دولة إقليمية تريد أن تعرقل هذا المجلس، ولكن هذا الموقف عندما تقول القوى الإقليمية أنها لن تتدخل ولا تريد أن تتدخل، تترك العراقيين يعملون، هذا أيضا فيه تخلي. والعراقيون يعني برهنوا إلى حد ما بأنهم غير عابئين، غير مهتمين كثيرا بتأييد المحيط الإقليمي أو العربي لهم.
ربما لإحساس الشعب العراقي بأن الدول العربية لم تقف بجانبه عند يعني في السنوات الماضية خلال الحكم.
صحيح، ولكن نعترف أيضا بأن هذه الحالة في العراق يعني هناك حالات مشابهة لها، وعدم التدخل لا يعني أن بالنسبة لشيء خاص كان في العراق وبالشعب العراقي، يعني لا أحد يتدخل بأحد. ليس هناك تدخل في سوريا مثلا مع أن هناك حالة مشابهة، ولم يكن هناك تدخل في تونس، ولم هناك حالة مشابهة أقل طبعا، أقل دموية وديكتاتورية، ولكن هذه تقريبا كانت قاعدة عمل في العالم العربي بأن لا أحد يتدخل بأحد.
ورغم ذلك يرى البعض أن هناك تحلحلا بالموقف من هذا المجلس من قبل الدول الإقليمية والعربية، ولكن المهمة لن تكون يسيرة. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
حسن ليلي ونهاري بابا حسن ليلي ونهاري واللي ساعة فرقة حسن يسعى بناري واللي ساعة فرقة حسن يسعى بناري
مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي التقت شخصيتين سياسيتين للحديث الآن عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
دكتور خسرو عبد المحمد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني، أهلا وسهلا.
دكتور، نحب نعرف على أي أساس تم اختيار حزبكم في مجلس الحكم الانتقالي في العاصمة العراقية بغداد؟
قبل كل شيء نحن نبارك كل العراقيين على انتخاب مجلس الحكم، والتي نعتبرها بداية جيدة للعراقيين بعد سقوط نظام صدام حسين. وكما تعلمون كان في البداية مقررا أن يشكل مجلس سياسي، لكن بعد مداولات كثيرة مع الإدارة المدنية وبالأخص مع بريمر استطاع العراقيين أن يصلوا إلى تشكيل مجلس حكومة، التي تعتبر بمثابة مجلس تشريعي وتنفيذي في نفس الوقت، وتكون حسب اعتقادنا صلاحيات واسعة منها تعيين الوزراء. واختيار الاتحاد الوطني الكردستاني كما تعرفون بأن أحد الأحزاب الرئيسية والتي لعب دورا رئيسيا في الأحزاب السبعة القيادية قبل سقوط النظام، وكما تعلمون ايضا بان الاتحاد الوطني الكردستاني دور المشرف في تحرير العراق بالتعاون مع قوات التحالف، وانها تشكل ايضا الاتحاد الوطني الكردستاني حزب كردستاني رئيسي في المنطقه الكردستان، وكذلك نعتبرها حزب لكل العراقيين. لذلك مشاركتها في مجلس الحكم سيكون لها دور فعال لخدمه جميع العراقيين.
دكتور، شو تعتقد راح تشكل حكومه؟
نحن نامل ونبذل كل جهدنا بان يتم تشكيل الحكومه بأسرع وقت ممكن، وهذا هدفنا الرئيسي. وهناك محاولات جدية واسعة من قبل الاتحاد الكردستاني وعلى الأخص من قبل مانجلال، بحيث نحاول خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر أن يتم تشكيل الحكومة. ونعتبرها تشكيل هذه الحكومة ستكون بداية جيدة أيضا لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك إعادة النظر في تشكيل كافة الوزارات التي كانت قبل سقوط النظام. بعض الأقسام من تلك الوزارات لعبت دورا سلبيا مع العراقيين.
وتحدث لإذاعتنا
عادل خالد أحد قيادي الحزب الشيوعي العراقي من بغداد.
دكتور، رغم انتقاد الحزب الشيوعي للاحتلال الأمريكي في العراق، لكنه مع ذلك وافق على المشارك في مجلس الحكم الانتقالي.
حقيقة الأمر بالنسبة للحزب الشيوعي العراقي عنده موقف واضح من عملية الاحتلال، لأنه كان يرفض أصلا حل الأزمة العراقية عن طريق الحرب، وكان يدرك كون الحرب مأساة حقيقية كارثة لشعبنا. وللأسف تم حل الأزمة عن هذا الطريق، كما يقال وقعت الواقعة. لهذا تعامل الحزب الشيوعي العراقي بمسؤولية، وتعامل منطلقا من مصلحة الشعب العراقي أولا وأخيرا، وبذل جهد كبير مع القوى العراقية الوطنية الأساسية من أجل التعاون لحل الأزمة العراقية. الحزب الشيوعي يدرك بأن حل الأزمة العراقية يجب أن تتم على أيدي العراقيين أنفسهم، ومن هذا المنطلق دعا إلى تشكيل مؤتمر وطني عراقي ذو قاعدة عريضة، تنبثق من هذا المؤتمر حكومة وطنية عراقية انتقالية مؤقتة. للأسف هذا الجانب ما تحقق لاعتبارات عديدة الآن احنا مصدد الحديث عنها. الحزب الشيوعي بقى يواصل جهده وينتقد الحالة الغير طبيعية في البلد، اللي الأمريكان أزادوا تعقيد إلها، هي أساسا معقدة. فقدان الأمن، الاستقرار، العمل، عودة الحياة الطبيعية في كل مناحي الحياة. لهذا كانت المهمة المباشرة أو الهم الأساسي اللي جابه الشيوعيين كانت هذه القضية، وهذا الموضوع يطلب للجهد جماعي. عندما طرح على الحزب من قبل الإخوان، ما نسميهم الهيئة القيادية الخمسة ثم توسعت إلى سبعة، لمشاركة الحزب في حل الأزمة بالتعاون مع هذه القوى، صراحة كان موقف الحزب إيجابي. والسبب الأساسي لعدم مشاركته في مؤتمر لندن وعدم مساهمته في صلاح الدين شيء والآن شيء، لأنه الآن يعيش بين صفوف الشعب العراقي ويلاحظ ويشارك يوميا بالمأساة الحقيقية، يعني يشارك بمشاهدة هذه المأساة. لهذا أخذ على عاتقه المسؤولية والعمل الجاد من أجل تخفيف هذه الأزمة. وكان المقترح أن يكون مجلس استشاري، ثم تطور هذا الموقف إلى مجلس حكم، انطلاقا من هالموقف من الشعور بالمسؤولية أن يشارك الحزب في حل الأزمة. نعم، وافق على المشاركة، والآن يمثل الحزب في مجلس الحكم الانتقالي الرفيق أبو داود سكرتير الحزب.
ونبقى في بغداد بعض الوقت، حيث رافقت صباح الخفاجي موكبا لمراسم العزاء في منطقة الكرادة الشرقية لمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء، والتقت مع مشاركين في هذا الموكب.
أحيا الشيعة في العراق، ولأول مرة منذ 35 عاما مراسم العزاء في ذكرى وفاة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الكرادة الشرقية رصدنا هذا الموكب.
ظالم بغي اندحر، والله نصر دينه، والله نصر دينه، موكبنا صاحب صوت، مذهبنا بد ما يموت، موكبنا صاحب صوت، مذهبنا بد ما يموت، والزهرة حبها بالقلب، الله فرض علينا، الله فرض علينا.
يعني 30 سنة ذاك الزمن ماكو طامرنا، طامرنا 35 سنة طامرنا، هسه برزو
صارت هالشغلة،
هسه برزو
بالتحالف ولي صار الحرية ومارسة الحريات والحمد لله.
حصلنا منكم هذا اللي برزنا بيه، هذا اللي حصلنا منكم، بس ما حصلنا كل شيء، بس نريد شوية يعمل شو اسمه مالتكم مساعدتكم للعراق شوية
ان شاء الله.
العافية سألوها علينا، شيلوا شيلوا هالغمة هذه الحرامية لهذه، صحوا علينا صحوا علينا
ان شاء الله ان شاء الله.
انت حمزة؟
حمزة شنو؟
حمزة حسن.
انت شايل بيدك؟
من الصينية.
صينية شبيه هذه؟
بخور.
بخور ما ليش؟
موكب، ما الموكب حسيني.
انت بي اصف؟
خامس.
خامس ابتدائي؟
ايه.
يعني شنو موكب حسيني؟
ايمن غالب.
ايمن غالب.
ايمن. وين تفترون؟ نفتر جينا من سيد ادريس. جينا من هناك لهنا سيد ادريس.
انت من الكرادة؟
ايه.
باي صف ايمن؟
في الرابع.
وانت شايل شمعة؟
ايه.
صفك هذا شمعة؟
الحسينية. مسيرة طلعنا.
وقلنا.
وانت يوم منو؟
هم هالدنيا، هم هالشباب الراحة، هم هالشباب الراحة وكلها هذه كليتها دمرنا، دمرنا وراح بعده، هو بعده زي دمر بينا بعده. احنا نريد من الله هذا، مو من امريكان، الى من الله ان شاء الله قدامنا ينقلوا ويسربوا الشلابي يتسربوا ويحسون لحمه ونسان.
هاي اول مرة من 30 سنة بشوارع الكرادة في ادريس،
هاي اول مرة بعمرنا، اول مرة هاي شو تصير. اللي يقرا على حسين يلزمه ويحبسه يعذبه، ينظرون ان الملايات تدخل حتى على الميت ما يخلون يروحان يسبب حتى اللي يجيب صار الميت. اللي يطبخ يشفي كم شفية شفية صفاري يصفون خب العام يشفوهن، ليش يطبخ على حسين؟ اللي يروح زيارة يخاف يروح، يخاف يحكي الاخو، يخاف يحكي في سبيل حتى لا ينكمش. يعني دمر النسوان والمولاد والأطفال، والخوف موتنا 35 سنة، وهاي لأول مرة في حياتنا شوية دنحي ذكر الليلي ما دعوة من يقول حتى دحتي يدعد ليش يقول نبينا محمد هذا الولد من الزهرة باسم الله زي حرمنا منها الزهرة باسم الحسين ذي المن عشان ذي يحبون محمد شون نبي محمد وهلو أولاده وأحفاده ويبو بعد النبي الزهرة الحسين ايه ابن من الحسين هذا الحسين ابن من علي علي ابن من شنو هالتفرقة؟ قاعد عشان النبي محمد ودور النبي محمد وانا حتى الدحيان قاعد ولده مو اولاده مو على ابنة وابن عمه وزوج بنته لحسن مو ابنهم ليش من عين.
صباح الخفاجي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى سليمانية مع مصطفى صالح كريم في تقرير يذكر فيه أن مفارز الشرطة المحلية في كردستان ألقت القبض على عدد من الأفغان والإيرانيين والأتراك لخرقهم الحدود العراقية دون أن يحملوا أي أوراق رسمية.
ألقت مفارز الشرطة المحلية في كردستان العراق في مداخل حدودية متفرقة ألقت القبض على عدد من الأفغانيين والإيرانيين والأتراك لخرقهم الحدود العراقية بطريق التهريب، ودون حمل أي أوراق رسمية. هذا وألقت مفارز الشرطة التابعة لناحية باسنية التابعة لقضاء شارباجير بمدينة السليمانية ألقت القبض على 18 أفغانيا بينهم 7 نساء وتركيا بالقرب من قرية بوالك الواقعة ضمن حدود الناحية. وفي اليوم نفسه تم إلقاء القبض على 16 إيرانيا خرقوا الحدود بالقرب من ناحية ماود. كما وألقت مفارز أمنية تابعة إلى أمن السليمانية ألقت القبض على 6 أفغانيا آخر بالقرب من قرية جوزلي بينهم امرأة واحدة. وحسب مصدر أمني مسؤول في السليمانية أن هؤلاء خرقوا الحدود العراقية عن طريق إيران بطريق التهريب ولا يحملون أي أوراق ثبوتية رسمية. وعند إجراء التحقيقات الأولية معهم أفادوا بأنهم ينوون السفر إلى جنوب ووسط العراق لغرض زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف. وحسب المصدر نفسه أن هؤلاء لم يكونوا يحملون أسلحة أو مواد ممنوعة. وأكد أن عملية خرق الحدود ازدادت مؤخرا لعدم وجود حراس حدود منظمين لحماية المداخل الحدودية العراقية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وننتقل الآن مستمعين الكرام إلى البصرة مع مراسلنا حيدر الزبيدي الذي التقى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي للحديث عن ذكرى ثورة 14 من تموز.
ما زالت الاحتفالات الشعبية مستمرة في مقر الحزب الشيوعي العراقي بذكرى ثورة 14 من تموز منذ أكثر من 3 أيام. ألقيت كلمات وقصائد شعرية وأغاني وطنية وعاطفية واهتمام كبير وواضح من الجميع حول هذا الموضوع. فإن السيد علي مهدي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وعن أهمية ذكرى ثورة 14 تموز بالنسبة له.
ثورة وطنية يعني شارك بها أبناء الشعب العراقي، ومن خلالها تم إجلاء قوات الاحتلال البريطاني وقواعد العسكرية في الحبانية والشعبة بها استعادة العملة العراقية قيمتها الحقيقية، وتم خروجنا من المنطقة الاسترلينية الى الدينار العراقي، بها استعادة العراق، تم تشكيل شركة النقد الوطني، بها لأول مرة يشكل اتحاد الجمعيات الفلاحية، اتحاد الطلبة، اتحاد الشبيبة، كل المنظمات الديمقراطية الشعبية الجماهيرية. فأصبح العراق بوزقة للعمل المتفاني، كان بؤرة ثورية بالمنطقة حبان قيام ثورة 14 من تموز المجيدة. لكن مع الأسف هذا الحلم، هذا الهدف الجميل تم تبديده وتم تفريغه من كل محتوى على يد السلطة الغاشمة، سلطة حزب البعث الحاكم، سلطة صدام.
تحدثتم عن ثورة 14 من تموز عام 1958 ووصفتموها بأنها استطاعت أن تخرج القوات البريطانية من العراق. نحن نتكلم هنا وهذه القوات على باب مكتبكم، قوات بريطانية جديدة دخلت العراق وتحت اسم تحرير العراق. شاركتم كحزب الحزب الشيوعي العراقي في مجلس الحكم في بغداد مشاركة واضحة وبارزة باسم الأمين العام. كيف هناك من يتحدث عن التقاطع الكبير والواضح بين الحزب الشيوعي العراقي بأهدافه المعروفة والأهداف الغربية الأمريكية والبريطانية، لماذا تردون عن هذا التناقض؟
لأن كحزب شيوعي عندما قامت الحرب لم نعلنها، لم نقول أنها حرب تحرير، نقول أنها حرب كانت لاحتلال العراق. وكان لنا موقف من مؤتمر لندن، وكان لنا موقف في مؤتمر صلاح الدين، وكان لنا موقف من مؤتمر الناصرية. كنا نعول على القوى السياسية الوطنية ذات الثقل التاريخي والجماهيري، من خلالها يتم التغيير ومن خلالها يتم التنسيق والمساعدة مع القوى الإقليمية والقوى الدولية ذات التأثير على الشأن العراقي. بهذه الروحية كنا نعمل ونحاول نضغط على كل القوى الوطنية ونضغط على الشارع حتى يكون لها تأثير. لكن حدث اللي حدث، الولايات المتحدة الأمريكية شنت الحرب، ولأول مرة تشن الحرب بدون موافقة مجلس الأمن الدولي، وضربت عرض الحائط كل قرارات هيئة الأمم المتحدة. صار اللي صار، وكان الموقف، وكان لنا يعني لنا نقاشات عميقة مع بعض الأخوة العراقيين والمعارضين بأن هل هي حرب تحرير وهل هي حرب احتلال، لكن المحتلين أكدوا أن حرب كانت احتلال.
كان معنا السيد علي مهدي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، تحدث لنا عن أهمية احتفالات الحزب الشيوعي في ذكرى ثورة 14 من تموز ومشاركة الحزب الشيوعي في مجلس الحكم في بغداد. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. التقت مراسلة الإذاعة في بغداد أسماء سراج مع فارس كمال نظمي، مدرس مادة الشخصية في قسم علم النفس في جامعة بغداد، وحاورته حول مفهوم العدالة بالنسبة للأفراد وللمجموعات السياسية. وتناولت سراج مع الباحث العلاقة بين الحرية والعدالة وأبعاد المخلفات الثقافية للنظام السابق وارتباطات مفهوم العدالة في أذهان العراقيين بمفاهيم أخرى مثل الثأر والانتقام والتطهير والاستئصال بهدف تحقيق العدالة. في البداية طلبت أسماء سراج من فارس كمال نظمي تحديد مفهوم العدالة.
في الواقع أن مفهوم العدالة يعد واحد من أقدم وأصعب وعقد المفاهيم التي رافقت الإنسان منذ وجوده المثقف أو العاقل على الأرض. تاريخ الفلسفة يشير إلى أن أول إشارة إلى أن العدالة هي شيء من حق كل إنسان أشير إليها لأول مرة في ملحمة بالدامش في الألف الثاني قبل الميلاد. لاحقا تنوعت الأطر المعرفية والفكرية لهذا المفهوم سواء في الإطار الديني أو في الإطار الفلسفي أو في الإطار العلمي الاجتماعي عامة. لذلك نلاحظ اليوم بأنه ليس هناك مفهوم واحد العدالة كما يشاع. لدينا العدالة الطبيعية، وهناك العدالة القانونية والتبادلية، والعدالة التوزيعية، والعدالة السياسية والاقتصادية، ولدينا أيضا العدالة الجنائية والعدالة المطلقة والعدالة الإلهية، العدالة الاتفاقية، العدالة التصحيحية طبعا، وهناك واحد من أهم المفاهيم الذي هو العدالة الاجتماعية، مفهوم علمي وأيضا شعبي يتداوله الكثير من الناس، وببساطة هو إعطاء الناس إلى استحقاقاتهم على أساس الحاجات والجهود، وكذلك تطبيق القوانين والأحكام عليهم بالتساوي.
في العراق الراهن حيث تتباين الأطر السياسية العراقية، أين يمكن أو كيف يمكن تحديد مفهوم العدالة؟
نعم، في الواقع قبل الإجابة المباشرة على هذا السؤال لابد من تحديد أشكال العدالة الواردة في الأدبيات وحتى في أذهان الناس. ليس هناك كما قلت شكل واحد للعدالة، الناس ينظرون بصيغة مختلفة لهذا المفهوم، كل يراه من زاويته. فالبعض يرى بأن العدالة هي تحقيق الحاجات لكل البشر دون النظر الى جنسهم او الى جهودهم او الى امكانياتهم او حتى الى جهود الى قدراتهم العقليه او البدنيه، بينما البعض الاخر يرى بان العداله هي اعطاء الشخص استحقاقه حسب ما يقدمه، اي انها عمليه استثمار الى جهود الانسان او الى مهاراته على وفق ما يقدمه بغض النظر عن حاجاته. النوع الثالث من العداله كما يرى بعض الناس بانها عداله القانون، اذا ما طبق القانون البشري او القانون الالهي بشرائعه فتلك هي العداله. اذا لدينا هناك الان استطيع القول ثلاثه اشكال، هناك عداله الحاجات، ولدينا عداله الاستثمار او عداله التبادل، ولدينا ايضا عداله القانون. طبقا لهذا التصنيف لو القينا نظره سريعه ومتفحصه للواقع السياسي العراقي اليوم سنرى بنفس الطريقه بان هناك ايضا ثلاثه تيارات تدعو ضمنا لهذه الانواع الثلاثه. هناك التيار الذي لديه منطلقات اشتراكيه او يساريه عامه، وهذا التيار طبعا له تاريخه في العراق يعود الى العشرينات او الثلاثينات من هذا القرن وما زال فاعلا في الساحه العراقيه. هذا النوع يرى بان العداله هي تطبيق الحاجات، هي اشباع حاجات البشر بصرف النظر عن جهودهم او عن اي فروق فيما بينهم. النوع الثاني من التيارات السياسيه نراه هو التيار الذي يدعو اليوم الى الاقتصاد الحر والى خصخصه السوق العراقيه والحاق الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي، يعني بمعنى اخر محاوله عولمه هذا الاقتصاد على اساس القوانين العالميه الجديده وعلى اساس حريه التنقل وحريه التجاره وحريه الاستثمار. النوع الثالث او التيار السياسي الثالث في الواقع اصبح واضحا هو التيار الاسلامي او التيار الذي يؤمن بان تطبيق الشريعه الاسلاميه او اي بنود دينيه تقوم على الاجتهاد كلها هي التي تعادل معيار العداله، وان العداله ما هي الا تطبيق لهذه البنود سواء كانت الالهيه المباشره او الاجتهاديه القائمه في اساسها على الالهيه. النقطة الأساسية التي أود أن أشير إليها في هذا المجال هو أن هناك تركيز شديد اليوم في الساحة العراقية على موضوعة الحرية، ولكن في نفس الوقت نلاحظ هناك تغييب إلى موضوعة العدالة، وكأن الحرية تساوي العدالة. في الواقع أن الفكر الاجتماعي لا يبسط ولا يسهل هذه المعادلة إلى هذا الحد، بل أن هناك حالات يمكن أن تصبح فيها علاقة العدالة بالحرية علاقة متناقضة وغير محددة المعالم سلفا، بل أنها أيضا يمكن أن تصل إلى حد التناقض، بمعنى أن مزيد من الحرية في نظر بعض المفكرين قد يصل بالوضع الاجتماعي إلى نقصان العدالة، والعكس صحيح، بمعنى أن المحاولة القسرية لتوزيع الحقوق في المجتمع قد يرافقها انتقاص من حريات الأفراد. ولذلك فينبغي لمن يهتم بهذه الموضوع أي موضوعة العدالة والحرية سواء من التيارات السياسية أو الدوائر الأكاديمية في بلادنا عليهم الاهتمام تماما والانتباه إلى هذه النقطة لكي لا يحدث هذا الخلط في المفاهيم. ما دمنا في برنامج المفاهيم، فالحرية لا تساوي العدالة، بل أن العلاقة بينهما هي علاقة معقدة وتحتاج إلى الكثير من التحليل وإلى محاولة الاستكشاف، وخصوصا في وضع معقد اقتصادي واجتماعي وسياسي كما هو الحال اليوم في العراق.
أستاذ خالد، تطرقت إلى أنواع العدالة، برأيك الآن ما الذي يحكم، أي نوع من هذه الأنواع يحكم سلوك المواطن في الشارع العراقي؟
في الواقع المواطن العراقي اليوم لا نستطيع القول بأن لديه موقفا محددا تجاه أي قضية من أو تجاه أي مفهوم من مفاهيم العدالة هذه، لأن الأمر لو سحبناه إلى الساحة السياسية سنجد الموقف ذاته. المواطن العراقي الاعتيادي الذي عانى ما عانى خلال السنوات الماضية والذي يحاول اليوم البقاء على قيد الحياة. في الواقع كل المؤشرات والملاحظات تشير إلى أنه ليس لديه موقف انحيازي إلى واحد من هذه التيارات بشكل مطلق. هو ما زال مشتتا بين الوعود التي يسمع بها كل يوم وكذلك بين الأمنيات التي تعتمد في داخله، مضافا لها القيم التي يحملها والتي أيضا يمكن أن تؤدي به إلى الانحياز أو إلى تمني أشكال معينة من العدالة. فبالتالي نحن الآن في حالة مخاض. العدالة التي تقوم على الاستثمار والعولمة في الواقع لها أنصارها، لأنها رد فعل على نظام القطاع العام الذي أوصل البلاد إلى حالة شديدة من الفقر والبطالة. وأيضا هناك من يدافع عن إنجازات القطاع العام، وهؤلاء كثيرون الموظفون والمتقاعدون والكثير من التيارات العقلانية والإصلاحية في المجتمع، وبلا شك هناك أيضا الذين يؤازرون المنظور الديني والذين يعتقدون بأن تطبيق الشريعة هي العدالة. باختصار استطيع القول بأن نحن ما زلنا في حالة مخاض، وليس هناك انتصار لأي شكل من أشكال مفهوم العدالة في الساحة العراقية.
درست في رسالتك الماجستير عن الاعتقاد بعدالة العالم ومدى تغير هذا المفهوم عند طلبة الجامعة، برأيك وطبقا لما درسته كيف يتغير هذا المفهوم باختلاف خلفيات الأشخاص؟
نعم، في الواقع أن هذا الموضوع وأن هذا البحث كان هو البحث الريادي الأول في العراق، قد أجريته منذ عامين استمرارا أو امتدادا لموجة من البحوث التي غزت الكرة الأرضية منذ الستينات وحتى اليوم، والتي حاولت أن تتقصى موضوع اعتقاد الناس بمدى عدالة أو ظلم عالمي. لاحظ عدد من علماء النفس الاجتماعي بأن كل مظاهر الظلم في العالم واضحة. يعني اليوم احنا عندنا 20% من دول العالم تمتلك 85% من الدخل العالمي. هناك 358 شخص فقط في العالم حجم ثروتهم النقدية تساوي مدخولات 2.3 مليار إنسان، إضافة إلى الحروب والأوبئة والمجاعات وكل مظاهر الظلم الاجتماعي في كل يوم. ورغم ذلك نلاحظ بأن الثورة أو التمرد الاجتماعي سواء كان إصلاحي أو كان عنيف، نلاحظ بأنه بدأ يغادر الكرة الأرضية شيئا فشيئا، وكأن الناس تقبل بهذا الظلم. أمام هذه الأسئلة ذات الطابع السيكولوجي بدأت هذه الموجة من البحوث محاولة لتحديد الإجابات. بالنسبة لبحثي توصل عندما حاول أن يدرس هذه الظاهرة، ظاهرة اعتقاد الناس بالعدالة والظلم ضمن مجتمع طلبة الجامعة في العراق، الواقع توصل إلى أن طلبة الجامعة لديهم الكثير من النضج والعقلانية والموضوعية في محاكمة العالم، حيث أبدوا اعتقادهم بظلم هذا العالم الاجتماعي والسياسي، ولكنهم في الوقت ذاته أبدوا وهما واضحا أو عدم موضوعية أيضا واضحة في أنه عدوا حياتهم الشخصية حياة عادلة بالرغم من أنها متصلة موضوعيا بالوضع العالمي. هذا البحث فيه الكثير من النتائج، وأتمنى أن تتاح الفرصة لعرضه بشكل أوسع في المستقبل.
في ختام اللقاء نقدم الشكر للباحث خالد كمال نظمي ولأسماء السراج التي أعدت هذا الموضوع.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سبع دوخات دختو شيب الرايات بالراس على الحلوة العزيزة السابية الناياس سابية الناياس سبع دوخات دختو شي بالراس
شي بالراس
على الحلوة العزيزة السابية الناياس
سابية الناياس
سبع دوخات دختو شي بالراس الراياس
سيد
على الحلوة العزيزة لسابي الناياس
سابي الناياس
او نارين وتشب فيها يا روح الدنيا مدقية
نارين وتشب فيها يا روح الدنيا مدقية
بحبها وراح اخلي عيوني حراياس عيوني حراياس احبها وراح اخلي عيوني حرة ياس عيوني حرة
عيوني حرة